بسم الله الرحمن الرحيم والحمد لله رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وآله الطيبين الطاهرين. ما تقدم من الروايات التي ذكرناها في ذيل الآية الشريفة لا يحب الله الجهر بالسوء إلا من ظلم كانت ضعيفة السند، حتى رواية علي بن إبراهيم، لأنه لم يروها عن المعصوم، فمن القريب جدا أن تكون اجتهادا منه في التفسير، كما يشي به تعبيره فقد أطلق له أن يعارضه بالظلم. شوفوا تعبير الرواية التي مرت علينا في تفسير علي بن إبراهيم، هكذا ورد وقوله، يعني ما روى، قال علي بن إبراهيم وقوله لا يحب الله الجهر بالسوء من القول إلا من ظلم، أي لا يحب أن يجهر الرجل بالظلم والسوء ويظلم إلا من ظلم فقد أطلق، أو إلا من ظلم فقد أطلق له أن يعارضه بالظلم. التعبير فقد أطلق له يعني قاعد يستدل بظاهر الرواية، فهذا بعد مو يخبر، يعني الأقرب أنه استدلاء مو أنه رواية. فحتى ما تقدر تأخذ علي بن إبراهيم تقول لا، أنت تقول أنا كل ما ذكرته في كتابي من التفسير ورويته عن الثقات عن الأئمة الهدى صلوات الله عليهم أو ما يقرب من هذا المضمون، لأنه هو قد يقول لك أنا هنا القرينة واضحة، أنا هنا كنت أريد أستفيد من الظاهر القرآني وأبين لك المطلب على هذا الأساس وعليه. فإحنا لا يسعنا أن نبني على أنها رواية، وإن ذكرت هي في بعض كتب الحديث عندنا بما أنها رواية. على أي حال، هذا ما يخص الروايات السابقة. الشيخ المحقق الإيرواني في حاشيته على مكاسب الشيخ الأنصاري قال إن عدم الحب، لأنه لا يحب الله الجهر بالسوء، أعم من التحريم. أيضا التفت إلى هذا المطلب، هذه أخيرا عثرت على كلام إن عدم الحب أعم من التحريم، إلا أن تضم إليها دعوى عدم القول بالفصل. يعني هو كأنه إما أن يكون حراما وإما أن يكون محبوبا، لأن من يحتمل أنه هو مباح؟ لأن هذا لو حرام لو محبوب، فوين يصير محبوب؟ لابد أنه في مقام المظلوم والدفاع عن نفسه وكذا، يصير حرام فيما عدا ذلك. فعدم القول بالفصل هو الذي يساعد مثلا على هذه القضية، أو عدم القول بالفصل يعني في المقام أنه إما هذا جائز وإما، يعني من احتمل الكراهة في مثله، هذا هو يكفينا، من احتمل الكراهة في مثله، فهو لو جائز لو حرام. فكراهة بهذا المعنى الذي ذكروه مبغوضية وأمثال ذلك لا يمكن البناء عليه. عفوا أنتوا أكو مجال، ليش قاعدين هناك؟ خلوا حتى إحنا نحكي براحة، فضل أكو مكان. الآية الثانية، فضل سيدنا مجال موجود. الآية الثانية من الأدلة القرآنية على حرمة الغيبة قوله تعالى ويل لكل همزة لمزة. واستشكل السيد الخوي رحمه الله في دلالتها فقال، دلالتها لابد أنه يقال أن اللمزة إجمالا، دلالة الإجمالية، وسنفصل القول إن شاء الله، دلالة الإجمالية أن اللمزة إذا مو هي نصف الغيبة كما ذكر بعض اللغويين فهي تشمل الغيبة على أقل التقادير. سيد الخوي رحمه الله استشكى في دلالته فقال إنما همز واللمز بمعنى كثير الطعن على غيره بغير حق، سواء كان في الغياب أم في الحضور. وهو قاصد لما يقول، نقول القضية مو خاصة بالغياب، في تشمل حتى الحضور، إذا ما حصل أعم من الغياب من هذه الناحية. وسواء كان باللسان أم بغيره، ربما باليد. وسيأتي أن الغيبة عبارة عن إظهار ما ستره الله، فإظهار ما ستره الله يعني هذا ذكر العيب المستور. فما دام هذا فإذن سيكون بين العنوانين عموم من وجه. كيف يكون عموم من وجه؟ الشيخ الأستاذ التبريزي قدس سره تصدى لبيان ذلك، قال فإنه ربما يكون تنقيص بذكر عيبه الظاهر، إنه همز واللمز حتى بالعيب الظاهر، مو بس العيب المستور، اختص من هذه الناحية بما هو ليس من أفراد الغيبة. فإنه ربما يكون التنقيص بذكر عيبه الظاهر فلا تكون غيبة، وربما يكون إظهار عيبه المستور عليه بداع آخر غير هتكه وتنقيصه، مع مو من باب الطعن وإنما بدواعي أخرى. فستختص الغيبة بماذا؟ بما لم يكن فيه داعي طعن وتنقيص، وإنما كشف المستور، فصارت الغيبة إلها مورد خاص، والهمزة واللمزة إلها مورد خاص، صار عموم من وجه. وكيف يصير الأعم من وجه حجة على ما يشترك معهم في بعض الموارد ويفترقان كل منهما في بعض الموارد؟ هذا ما يصبح حجة في المقام هكذا. يعني حتى الشيخ التبريزي رحمه الله هو بنى على ما بنى عليه السيد الخوئي رحمه الله. هي طبعا عن بناء على هذا راح يشوف. لا اثنينات ماكو معنى، بعد احنا بعدنا بداية المطلب. وكأنه لم يلحق ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في كشف الريبة. الشهيد الثاني عنده رسائل، واحدة من أهم رسائله وأنفسها كتاب كشف الريبة، وأنا أنصح بقراءته ليس فقط للناحية التفقهية وإن كانت هي كافية في الداعي، ولكن من الناحية الأخلاقية أيضا فيها مطالب واقعا نفيسة. وكأنه لم يلحظ ما ذكره الشهيد الثاني رحمه الله في كشف الريبة من تفسير الهمز بالطعان في الناس واللمز بالذي يأكل لحوم الناس. الذي يأكل لحوم الناس يعني ماذا؟ المناسب، يعني الظاهر في غيبته، إلا أن يكون قد أعرض عنه. فهو رأسا إجا بين الطعان وكذا، ذكر القضية بحسب ذلك التفسير، ما أشار إلى هذا التفسير الذي ذكره الشهيد، إلا أن يكون قد أعرض عنه، لأن الشهيد نفسه رحمه الله لم يتبنى القول وحتى لم يذكر قائله واكتفى بنسبته إلى القيل. يعني راح يكون قول ضعيف. من يصير قول ضعيف إيش راح يكون؟ بعد ما يستحق الاهتمام. يعني هذا التبرير أن السيد الخوئي لم يشر إلى القول الآخر، القول الثاني، ولعل من المتعذر الجزم بمعنى اللمز بشكل دقيق لتعدد الاحتمالات في معناه. نذكر احتمالات عديدة في معناه، اذهب إلى كتب التفسير ثم لاحظ. ومما مو يزيل القلب عن مستقره، لا، ومما يزعج الفقيه هو أن دأب لعله أغلب كتب التفسير أنها تسطر الاحتمالات، بدون ما تبحث القضية بحث معمق المصولين، وكأن كثرة الاحتمالات هي تكفي في التفسير، مع أنه هذا الاحتمالات راح يصير في أفضل التقادير هو احتمال في التفسير. شلون شايف يصير تفسير؟ هذا مو تفسير، احتمالات التفسير. على أي حال، أنت لو تراجعون كتب التفسير تجدون أن القضية عند العامة والخاصة القضية بها احتمالات كثيرة. نعم، ذكر الراغب أن اللمز هو الاغتياب وتتبع المعاني، والراغب ممن يعتنى بكلامه في اللغة إنصافا، وهو مناسب لأجواء الآية في قوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات. لأن عادة اللمز يعني ماذا؟ ومو أنه يقف على رؤوس الأشهاد وكذا، اللمز يصير في أجواء غير مباشرة. وقوله تعالى الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين في الصدقات، الذين يلمزون المطوعين من المؤمنين والمؤمنات. شلون هي؟ شلون الآية؟ خاف كأنه أنا كاتبها بش طريقة بيشتبه. شنو هي الآية تذكرون؟ من المؤمنين موتشي في الصدقات، مو من المؤمنات، من المؤمنين أكيد، لا عنده صاير اشتباه. ولعل ما ذهب إليه الخليل هو الأجدر بالوثوق، فقد ذكر أن اللمز كالغمز في الوجه، تلمزه بفيك بكلام خفي. بعد ماذا قال؟ وقوله تعالى ومنهم من يلمزك في الصدقات أي يحرك شفتيه بالطلب، ورجل لمز يعيبك في وجهك لا من خلفك وهو من اللمز، ورجل همز يعيبك من خلفك. هنا هذا بكلام الخليل بعدة معطيات. أولا أن اللمز اللي هو يواجه، لكن يواجه مو بشكل علني، وإنما يسر لمزه بدون أن يسحر به، لكن هو يكون هذا مباشرة. وهذا عادة يكون عند من؟ عند من لا يملك نفسه أن يطعن في الآخرين، ولا هو ما يقدر يواجه، لكن هو يبسبس فيما بينه وبين نفسه احتجاجا وطعنا. نعم، بس اسمحوا لي المطلب طويل، بس خل ركزوا وياي الآخر والإشكالات والاحتمالات بعدين بخدمتكم. فإذا صار ماذا؟ صار اللمز في كلام الخليل صحيح هو بمواجهة، ولكن المواجهة مو بها إصحار وتعبير عن الأمر، وإنما يتمتم بلسانه ما فيه إساءة لمن يلمز، فهو كأنها غيبة حاضرة. يعني هو لا من جهة بحيثية الغيبة، لكن من جهة في الحضور. زين، والشيء المهم الذي ينبغي جدا أخذه بنظر الاعتبار في كلام الخليل أنه عرف الهمز أنه يعيبك من خلفك، ومعناه صارت نصا في الغيبة، في الغيبة، بل يعني في حالة غيابة، بل راح تكون كل أفراد الغيبة داخلة في الآية، لأنه اللمزة اللي هو مباشرة يطعن لكن بدون أنه يصحر ويخفي يتمتم، الهمزة اللي هو يطعن من الخلف. زين، احنا عندنا إصرار على أن نستفيد فقط من اللمزة، ما يفرق، احنا نريد حجة قرآنية على حكم الغيبة، فلتكون من الهمزة أو من اللمزة، ماكو ضرورة. صحيح هم الفقهاء عادة استدلوا باللمزة، لكن على كلام الخليل ايش راح يكون؟ راح يكون الحجة في الهمزة، ما يفرق لنا كثير إذا ظفرنا في الآية ولو بإجماع اللغويين على أن في الآية إدانة للغيبة، هو يكفينا ذلك. وهذه نقطة جدا جوهرية، لأن البعض يستغرب في المطلب، يجي للهمزة يحللها يقول هذه ما تصلح لأن فيها احتمالات، يجي للهمزة يحللها يقول هذه ما تصلح فيها احتمالات. إذن أين الدليل على حرمة الغيبة؟ مع أنه لو أخذ مجموع هذه الأقوال لوجد أنها لا تغادر الغيبة، ما تشمل الغيبة، إلا أن نأخذ أقوال أخرى شاذة، أقوال أخرى مختلفة، لكن هذا في حدود هذا الذي ذكرناه ما راح يخرج عن الغيبة. وعليه فإن اللمس، طبعا الخليل عندما ذكر هذا النص وجدت عددا من جهابذة علم اللغة اقتفى أثره، وهذا طبيعي جدا، لما تروح تفتش الأمور تجد هي جذورها الخليل. بعض أئمة اللغة هم عادة يكررون ما هو مذكور عند الخليل أو عند الجوهري وبعد حسب الموجود. وعليه فإن اللمس إما أن يكون هو الاغتياب مباشرة كما ذكره الراغب وآخرون، وإما هو بمنزلته فإنه الإساءة والوقيع سرا في وجه الإنسان دون مجاهرته بذلك. والهمزة سواء حملت على الاغتياب كما هو كلام الخليل أو المجاهرة بالإساءة، فالهمزة إذا حملت على الاغتياب هلا بس يمدلت على المطلب مباشرة، إذا حملت لا على المجاهرة بالإساءة فربما فإن الآية تكون شاملة للغيبة بمعنى الوقيعة، بالنتيجة الآية ستكون شاملة للغيبة بهذا المعنى. فإن مفاد الآية من حيث المجموع لا ينسجم مع عدم تحريم الغيبة، ولا يختلف الحال من حيث النتيجة الفقهية بين أن يكون الدال على الحرمة هو كلمة الهمزة أو اللمزة، وبين أن يكون الدليل دالا على حرمة الغيبة بالخصوص أم شاملا لها بالإطلاق، لأن البعض قال الهمزة واللمزة قد تشمل السب، والسب ليس غيبة، وما الضير في ذلك؟ قل السب حرام والغيبة حرام، والآية دلت بإطلاقها على حرمة الغيبة، لأنه ماكو مانع ولا أكو محذور أن نستدل على حكم فعل من الأفعال بدليل عام يدل على تحريمه، ما مضر في ذلك، من نتيجة هذا حجة قرآنية على الحرمة. وبهذا يناقش ما ذهب إليه السيد الخوي وما تبعه عليه شيخنا التبريزي رحمه الله وآخرون من كون اللمزة الواردة في الآية الشريفة في سياق الويل، يعني قال ويل، لا تصلح لأن تكون حجة على حرمة الغيبة. لماذا قالوا؟ قالوا كما الآن ذكرنا أسلفنا قريبا، لأن النسبة بينهما عموم من وجه، فإنه ربما يكون التنقيص بذكر عيبه الظاهر فلا تكون غيبة، ربما يكون إظهار عيبه المستور عليه بداع آخر غير هتكه وتنقيسه فلا يكون همزا ولمزا، لبينه العموم من وجه. احنا نقول هذا الدفع لحجية الآية على حرمة الغيبة لا يمكن المساعدة عليه، لأن الدليل على حرمة الغيبة بمعنى الوقيعة كما هو رأي الأكثر أكثر اللغويين، يعني حرمة الغيبة بمعنى الوقيعة، احنا تدرون عندنا احتمالات، فبناء احنا سيكفينا ان نثبت ان الآية دلت على حرمة الغيبة بمعنى الوقيعة، وهذا يكفي في اثبات الحرمة لها. واما كون الشرع الحنيف امم الغيبة الى كل ذكر امر مستور من عيوب ومساوئ الشخص، وسرى ذلك إلى أهل اللغة، لأن احنا لاحظنا حتى اللغويين اللي عرفوا بالعيب مطلقا والإساءة مطلقا كانوا يستحضرون الحديث عن النبي صلى الله عليه وآله في هذا، حتى بناء على هذا ايش راح يصير؟ راح يصير عندنا دائرة محددة للغيبة مفروغ من أنها غيبة، وهي الوقيعة والانتقاص، صحيح؟ دائرة أوسع للغيبة تشمل ماذا؟ كل ذكر لأمر مستور. هاي الدائرة الأوسع عممت من خلال الشرع بسبب تدخل الشارع. الشارع هو رأى من المصلحة أن يضع حريم للغيبة، ماكو مانع من ذلك. احنا لسنا ممن نعوذ بالله لا يسلم للشرع، اذا تم الدليل نقبل، ولكن هل هذا راح يغير معنى الغيبه لغتين؟ ما يغير لغتين. راح يقول الشارع راح يصير عنده تدخل في التعميم، يعني بعض المصاديق المحرمه اللي هي بطبيعتها ليست غيبه الشارع يدسها في الغيبه، فايش راح يصير عنده؟ راح يصير عنده وجود اعتباري شرعي للغيبه أوسع من الوجود الحقيقي للغيبة العرفي اللغوي. زين، إذا قام الدليل على حجية، إذا قام الدليل على حرمة الغيبة بالمعنى اللغوي، نقول لا، لأنه هذا ما ينطبق، صار عموم من وجه، إذن هذا ما ينفعنا. بربكم هذا الكلام مقبول؟ كون الغيبة تنفرد بأفراد واتسعت من خلال الشرع، هذا ما يسوي عموم وخصوص بين اللمزة واللمزة، الهمزة واللمزة من جهة، وبين الغيبة بالمعنى اللغوي من جهة أخرى. هذا يسوي عموم وخصوص من حيث المفهوم الشرعي للغيبة اللي هو مفهوم واسع. ومن قال إحنا إلا بالضرورة نأخذ حكم على المفهوم الشرعي للغيبة؟ هو إحنا إذا ثبت عندنا المفهوم الشرعي اللي هو فارغ عن الحرمة، هم راح يصير مصادرة، ما نحتاج أن نثبت له حكم. فالتذرع بعدم حجية الآية لأن بينها بين مفادها وبين الغيبة عموم من وجه لا يكون تام، لا يكون في محله. الحجة تمت على معنى الواقعة، كفى، هو هذا حجة قرآنية نأخذها، نقول هذا حجة، ليش نقف نقول هذا ما يصلح؟ كأنه عنوان ثاني ما له علاقة بالمطلب، مو عنوان ثاني راح ينطبق عليه، هذا يكون مندرج تحته، يصير مندرج تحته كله غيبة، فيصير داخله في الهمزه او اللمزه مهما اختلف اللغويون، طبعا في حدود ما ذكرنا الان بحسب اختلاف اللغويين في معناها. على كل حال هي ستندرج الغيب، اخذناها من الهمزه انطبقت، اخذناها من اللمزه على كلام الراغب اللي قال انه الذكر المعاب مثلا في الغياب ايضا همات انطبقت، اخذنا اللمزه بمعنى المواجهه والمشافهه لكن بدون اشعار، هنا قد تقول أنه على هذا المعنى مدافع عن مثلا ما ذهب إليه السيد الخوي، يقول على هذا المعنى الشارع حرام صنفا من الغيبة وهو الغيبة بالمشافهة، وأما الغيبة بذكر وراء ظهره فهذا مو على كل التقادير هو ثابت، هذا مو أكثر من احتمال للخليل، وهذا الاحتمال ما يبدو أنه صار بناء عليه، وإنما بقى يذكر لغة كاحتمال، ما يبدو أن اللغويين استمرؤوه وقبلوه وبنوا عليه، فيصير مجرد قول مو واضح أن نقدر نبني عليه، ما يسوي لنا اطمئنان بالمعنى اللغوي ولا وثوق، حتى درجة أقل من الاطمئنان بالمعنى المتاخ من العلم. قلت أنه في مثل هذه الحالة لابد أن نلاحظ المفاد العرفي الفقهي، أنه هل يمكن القول باستفادة حرمة الوقيعة في الملموس في وجهه إخفاة من دون أن يسمعه، ولا نستفيد حرمة ما كان فيه وقيعة بالمؤمن في ظهر الغيب؟ يصير البناء على هذا عرفا؟ يعني اللمزة دلت على أن الويل للمزة، اللمزة من الذي من يشوف فعل معين ما يعجبه يبدي يذمه لكن بدون أن يصحر، فهذا حرام. أما إذا أعرض هذا الشخص وغاب عنه وذم، هذا ما راح يكون حرام، معقول؟ لو المناسبات العرفية تقتضي أنه حتى لو كانت اللمزة هو معناها مختص بمن يساء إليه في وجهه إخفاتاً. المناسبات العرفية تقتضي شمول الإساءة إليه بظهر الغير حتى بدون إخفات أو بإصحار بإجهار أمام الآخرين أو بدون إجهار. بالنتيجة الإساءة بظهر الغيب تكون داخلة تحت المفاد المجموعي المستفاد من النهي عنها بهذا النحو، وذلك بأحد تقريبين: إما بالأولوية العرفية، مو الأولوية القطعية. الأولوية القطعية هذه من أصعب الأمور أن يصل إليها الفقيه. لماذا؟ لأنه إحنا ملاكات الأحكام وضوابطها مو بأيدينا، فما يدرينا. وإلا إذا صار بنا نمشي على الأولوية القطعية، رواية أبان يعني لازم نردها، ما نقبلها رواية أبان أنه المرأة تعاقل الرجل وكذا، لأن إحنا ما نعرف الضوابط ولا نعرف خلفيات الملاك حتى نقدر نقطع به. فإذا الأولوية القطعية شبه بابها شبه منسد، ما يمكن البناء عليه. عندنا ماذا؟ الأولوية العرفية، بمعنى أنه يصير مثل مفهوم الأولوية في آية ولا تقل لهما أف، فمو نفهم من عدها أنه يحرم مثلا الضرب وعن ثالث، واضح أنه نفهم من هذا. هذا هم ما تكون من هذا القبيل، خصوصا معنى بعد الالتفات إلى أن الإساءة والانتقاص والوقيعة بأحد في الغيب يكون أشد قبحا، لأن هذا ما موجود. مو مثل ما واحد صحيح هو حتى هو من موجود وما راح يواجهه، لكن بالنتيجة من يكون غائب يكون أجدر. مثل ما إحنا الآن إذا واحد ميت مو هنا نشوف أنه الإساءة إليه أصعب من الإساءة للحي. ليش؟ لأن هو أبعد عن أن ينصر نفسه، أن يلتفت إلى ما قيل فيه. من يصير أبعد راح يصير الإساءة أقبح، يعني بيها حالة تشبه حالة الغدر. مو مثل ما واحد يواجه واحد، صحيح هي هنا أيضا ما بها مواجهة تام، لكن مرتبة من المواجهة وهو أنه في وجهي موجودة. هناك حتى هذه المرتبة من المواجهة ما موجودة، بحيث يحتمل أنه من صفحات وجهه وحركات عينه قد يدرك أنه هذا منزعج، حتى لو هو ما يصرح ليدرك أنه هذا منزعج أو يحتمل أنه منزعج. أما إذا هو بظهر الغيب هذا هم موجود، إيش راح يصير؟ راح يصير هذا أشد قبحا وأكثر إدانة عند العقلاء، عقلاء الذين يرون أن الغيبة جرم كما ذكرنا سابقا، راح يشوفون أنه هذا أشد، وهذا كفى به منشأ للأولوية ولا أقل. إن أبيت الأولوية فلا أقل من فهم عدم الخصوصية، وفهم عدم الخصوصية أيضا ظهور، مو القطع بعدم الفرق. أيضا هنا نرجع إلى نفس المطلب، يرجع إلى فهم عرفي يعني إدراك للظهور. نقول الظاهر هكذا، فالظاهر بعد الجمود على اللفظ صحيح، لنفترض أنه ميش من الغيبة، لكن الظهور القرآني من حيث المجموع النهائي ظاهر من عنده أنه يش من الغيبة، ولا يبقى مجال للتفصي عنه. حتى لو كانت بعض الأفراد، لو فرضنا سلمنا أنه كانت بعض الأفراد خارجة، لأن إحنا ما أتممنا البحث في حدود الغيبة لحد الآن، لكن لو فرض هو يكفي أنه دل على حصة كبيرة أو أغلب أفراد الغيبة، هو هذا كيف بأنه يكون حجة في المطلب ويصلح إحنا بعض الأحيان نأخذ دليل في الجملة على المطلب؟ شنو المانع؟ شنو المانع؟ مرة نقول أنه العامان من وجه، مرة العامان من وجه لا ينطبقان، يعني لا يوجد التطابق، كأنه النكتة والمناط والملاك في الحرمة غير هذا العام الثاني الذي يتصادق معه، ربما يكون صحيح. أما من يكون عندنا عامان من وجه والمنشأ والنكتة في الحرمة هي نفس هاي حالة الطعن والوقيعة والإساءة، شنو المانع من ذلك؟ أنه المناط العرفي للحرمة ما راح يكون بعيد عنا. ومن ثم فيمكن عد هذه الآية من الوجوه على حرمة الغيبة والاستفادة منها في ذلك. هذا خلاصة ما عندنا. سيش عندكم ملاحظات لأنه كان عندكم بعض الأسئلة والإشكالات، معذرة ما خليناكم تحجون. ستفضلوا بخدمتكم. نعم.
يعني الغيبة مواردها وآثارها، يعني الشخص يقولون هذا يأخذ غيبة، فإذا نجي للهمز واللمز، الزيد الفوق يقول هاي الآية ما تدل على الغيبة، دلالة على الغيبة ما في. بعدين إحنا بنجي نشوف إنه بيها رفيع على ما بيها، هذا بحث آخر مش معنا.
وهذا تكرار للدعوة، احنا جاوبنا، اذا عندكم اشكال على جوابنا خدمتكم، راجع جوابنا هو به الجواب. نعم
عفوا سيدي، الجواب يعني انه كنت تلتزمون ان الغيبة هي راح تكون بمعنى الوقيعة، هذا شيء ما التزمت به سبب.
لا حتى لو ما التزمنا احنا هذا صار حجة على الغيبة بمعنى الوقيعة، وهذا يكفي. والنكتة اللي ذكرناها أيضا يعني كأنه أغفلتم الجواب الثاني، نفس إشكال على السيد راح يرد عليكم، لأن احنا قلنا توسعة الغيبة بالاصطلاح يعني الحرام من فعل المكلفين لما يكون غيبة شرع، توسعتها لهذا المعنى الشرعي للغيبة، خلينا نقول الغيبة راح يصير لها ما هي شرعية أو متشرعية، حقيقة شرعية أو متشرعية، أنا أسلم بذلك. هذا الحصة المضافة الملحقة بالغيبة هذا ملحق شرعي لها صحيح، وإلا الوقيعة ماكو إشكال أنها غيب، يعني هو الذي يقول بأن ذكر العيب المستور غيبة ما يرى أن الوقيعة من الغيبة؟
لا ما يرى يقدر
يصطلحها اصطلاح. لا يعني مو كل وقيعة غيبة
كاصطلاح،
هل الوقيعة طبعا في غيب في غيابه، مو كل وقيعة في غيابه غيبة
في غيابه،
ايه فش راح يصير
في حضوره مشافهة
زي المعلومة، ايه خلي ما تكون غيبة بس بالنتيجة اذا اريد نبحث عن الوقيعة في غيابه، لان احنا بانين عن كل وقيعة في غيابه مو غيبة، فراح يصير الخلاف بين المعنيين اللغويين أوسع وأضيق صحيح؟ فإذا صار بهذا المعنى أنه كل وقيعة في الغياب، لأنه هو الذي يفسر الغيبة بالوقيعة ما يقول كل وقيعة، يقول وقيعة في الغياب صح لو لا، فمو كلمة الوقيعة هي مرادفة للغيبة، الوقيعة في الغيبة يعني مأخوذ الغيبة هي من مادتها يعني بها قضية الغيبة، أنه هناك يعني هو غائب، يكون الذي تقع عليه الغيبة المستهدف بها يكون غائبا، فش راح يصير؟ راح يصير الوقيعة في الغائب هي مو غيبة؟ إذا غيبة يعني ما مو غيبة؟
إذا الوقيعة بمعنى إيقاع هذا الشخص معها فلا هذا راح تكون نميمة.
إذا شيخنا أخو إحنا شرحنا معنى الوقيعة، ليش تودينا إلى احتمالات خارج المطلب؟
إذا كانت هي بمعنى الغيبة،
إذا الوقيعة يعني واحدة توقع مرة مثلا توقع، ليش تروح احتمالات أخرى النميمة؟ شنو علاقتنا بهذا؟
إذا كانت الوقيعة هي نفسها الغيبة فليش اجت يعني في قول اللغويين يعني احتمالان يعني اما الوقيعة اما
احنا انتوا لو تردون تتناقشون بالمعنى اللغوي، لو تردون تبنون على وجود احتمالين لغويين وتقارنون الادله بالنسبه اليهما، اذا نريد نلاحظ نناقش المعنى اللغوي، هذا قلنا احنا ثبتنا ان الغيبه معناها الظاهر هو الوقيع فيما سبق، وقلنا انه لابد نعرف المعنى الشرعي شنو هو المعنى الشرعي، قلنا يجي لان ربما الشرع يعمم، فاحنا حسمنا المطلب وفسرنا الغيبه بالوقيعه طبعا في الغيبه، وقلنا انه ربما راح نتوسع في دائره الغيبه شرعا، هذا ما يمكن نستعجل بالقول به لان لازم نلاحظ الادله الشرعيه منهجيا، ما يصير نستعجل به لازم نخليه في وقته الى ان نكمل دلالات الادله الشرعيه عليه. اذا الغيبه الان ابتداء شنو هي؟ الوقيعة، هذا المعنى اللغوي وقد ثبت وانتهينا منه، أو إذا لا نريد نقول الآن البحث ناخذ بنظر اعتبار مو بس وجهة نظرنا في معنى الغيبة وإنما الاحتمال الآخر لا بأس، فالفارق بين الاحتمالين فارق بإلحاق شرعي، لأنه لا يرى أحد حسب يعني ما أظن من ناحية علمية بحسب المعطيات، ولا إيش مدري، إن الآراء لا تنتهي، الاشتباهات ما يمكن دائما تبريرها، لكن بحسب الموازين المفروض أن لا يرى أحد أن الوقيعة في الغيبة خارجة عن معنى الغيبة، وإنما هي الحصة الأكبر من مساحة الغيبة، يبقى يلحق بها ذلك. زين، إذا ألحق بها من خلال الشرع، هذا مو معنى أنه ما راح يكون حرام، مثل ما أجانا دليل دل على حرمة الخمر ما يشمل الفقاع، الشارع قال أنا أعتبر الفقاع خمر، خلص هذا تعريفي للخمر يشمل الفقاع، تعريفي الشرعي، لكن عرف، فنقول هذا الدليل على حرمة الخمر ما يصلح أنه احنا نقول حجة على حرمة الفقاع. لماذا؟ لأنه يوجد هذا بينات عموم من وجه، شنو عموم من وجه؟ مو صحيح. يعني سير المطلب على هذا الأساس، هذا خلاصة المطلب، سنتأمل به إذا بقى عندكم شيء إن شاء الله بعدين، والحمد لله رب العالمين.